أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، الدخول المدرسي يحتم علينا جملة من المواضيع التي ينبغي علينا أن نتناقش فيها والتي ينبغي علينا أن نتحدث فيها بإذن الله عز وجل. من بين هذه المواضيع موضوع تربية الأولاد في الإسلام، من بين هذه المواضيع موضوع العلم والتعلم، موضوع الفقه والتفقه بإذن الله تبارك وتعالى. ارتأيت أن أبدأ هذه المواضيع بإذن الله عز وجل بالحديث عن موضوع العلم والتعلم، الفقه والتفقه، منزلة العلم، قيمة العلم، منزلة العلماء، درجة العلماء في دين الله سبحانه وتعالى. صلوا على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، تعلمون أن أول اتصال بين السماء والأرض، تعلمون أن أول لقاء بين جبريل عليه السلام مبعوث المولى عز وجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام، كان الحديث فيه عن قضية أساسية محورية واحدة بإذن الله عز وجل. تعلمون أن أول أمر أمر الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ورائه أمر به الأمة والبشرية جمعاء بإذن الله عز وجل، ست آيات. أول ما نزل من القرآن، مش صورة يا جماعة، مش حزب، مش جزء من القرآن، لا، ستة آيات نزلت من القرآن الكريم. اقرأ: بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ: وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، تتكلم على مسألة واحدة، على مسألة أساسية محورية، هي قضية القراءة، قضية العلم، قضية التعلم، قضية الفقه، قضية التفقه بإذن الله تبارك وتعالى. أن ربك سبحانه وتعالى يا جماعة أول أمر يأمرنا به القراءة، أول واجب يوجب علينا القراءة والعلم والتعلم. هذا معناته بكل بساطة أن هذا الدين، أن الإسلام، إذا نقول لكم الإسلام هو دين تعنا ولا لا؟ الإسلام هو ديننا، احنا نقوله باللي رانا مسلمين يا جماعة. إسلامنا ديننا، دين يقوم على العلم، على التعلم، على الفقه، على التفقه. الدين تاعنا ما يقومش على الخرافات، الدين تاعنا ما يقومش على الأباطيل، على الضلالات، على الأوهام، على الشكوك، على الخرافات، على الخزعبلات. لا، ديننا دين يقوم على العلم، وديننا دين يقوم على الفقه وعلى التفقه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يخلينا يا جماعة نطرح جملة من الاستفسارات ونبحث فيها بإذن الله عز وجل. سبحان الله، علاش ربك سبحانه وتعالى بدأ بمسألة العلم والتعلم؟ الناس نزل عليهم القرآن الكريم اللي جاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وين كانوا في الجاهلية، كانوا في الشرك، كانوا في الكفر، كانوا في الضلال. أخلاقهم سبحان الله، يأكل الضعيف القوي يأكل الضعيف، كاين الربا، كاين الظلم، كاين الفساد، الزنا، الفساد، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، المعاملات حدث ولا حرج. يعني كانوا في واحد الأحوال، كانوا في واحد الظروف. سبحان الله، علاش ربك سبحانه وتعالى ما بداش بالتوحيد مثلا؟ ها كانوا مشركين. علاش ربك سبحانه وتعالى ما بداش بالإيمان مثلا؟ علاش ربك سبحانه وتعالى ما بداش بالعبادات مثلا؟ ما بداش بالمعاملات مثلا؟ ما بداش بالأخلاق مثلا؟ ما بداش بالتشريعات مثلا؟ وربك سبحانه وتعالى من بين هذه المواضيع كلها بدأ بمسألة العلم والتعلم، بمسألة الفقه والتفقه. باش يقول لنا مرة أخرى نور سبحانه وتعالى يا جماعة أن مفتاح هذا الدين هو العلم، وأن مفتاح الدنيا هو العلم، وأن مفتاح الآخرة التي نصب إليها والتي نحن من طلابها بإذن الله عز وجل هو العلم. الإمام الشافعي عليه رحمة الله هو الذي يقول لنا: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. إذا حبيت تنجح في دنياك، إذا حبينا ننجح في دنيانا أيها الإخوة، علينا بالعلم. الطريق المضمون، أقصر طريق وأضمن طريق للنجاح في الدنيا، يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، هو العلم والتعلم بإذن الله عز وجل. بالله عليكم، مش ما كان اليوم ميتي يقدر يدير الإنسان وما قرش شوية وما تعلم شوية؟ سبحان الله، حتى كنت حبيت تولي واصل لازم تكون تعرف تقرا القران، ولا جهتكم العرصه، ولا جهتكم الحيط، ولا جهتكم الطاقه، ولا جهتكم النافذه، ولا جهتكم الباب، وكذا الى غير ذلك. اذا ما تعرفش هذه الامور تقدر؟ عبد الحميد اذا حبيت تخدم البانتوره لا بانتور، اذا ما تعرفش كيفاش تقرا الطماط ودير لا 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 ايكولير وكذا الى غير ذلك، تقدر تخدم؟ تقدر تتعلم؟ مستحيل. حتى ابسط امر من امور الدنيا، ابسط 100 يوم في الدنيا، انت تحتاج الى نوع من العلم ونوع من الفقه ونوع من التعلم والتفقه بإذن الله عز وجل. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة. واللي يحب ينجح غدوة يوم القيامة ويكون من الذين يرضى عنهم المولى عز وجل غدا يوم القيامة، وش لازم له؟ لازم له المال؟ لازم له الجاه؟ لازم له العرف؟ لازم له لازم له؟ لا، لازم له حاجة واحدة. مفتاح النجاح غدا يوم القيامة يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، هو العلم بإذن الله عز وجل. ومن أراد أن يجمع بينهما نجاح في الدنيا ونجاح يوم القيامة، وهذا ماهوش مستحيل، وهذا ماهوش مستحيل، ماهوش اللي ينجح في الدنيا هذا صاير راح الآخرة تاعه، ولا اللي يحب ينجح في الآخرة لازم يضيع الدنيا تاعه. كلام فارغ، خرافات، أباطيل، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يستطيع الإنسان أن يجمع بين النجاحين، أن ينجح في الدنيا وأن ينجح في الآخرة. والطريق والمفتاح اللي يمكن الإنسان أنه ينجح في الدنيا وينجح في الآخرة مرة أخرى هو طريق العلم والتعلم، هو طريق الفقه والتفقه. ثانيا أيها الإخوة، مسألة العلم هذه ما كانش في دائرة الاهتمامات نتاع العرب الذين جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام. العرب كانوا يديروا كل شيء، بصح عمرهم كانوا يهتموا بمسألة العلم وبمسألة الثقافة وبمسألة التعلم وبمسألة الحضارة وبهذه المسائل إلى غيرها. ناس حياتهم كانت قائمة على واش؟ كما قلت لكم، على الخرافات، على الخزعبلات، على الأباطيل على الشكوك، بل كان الواحد منهم يشتم عقله. فهذا اللي يقول لك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أنا لقيت والدي ندير كما والديا. يا ودي عندك راس، يا ودي عندك عقل، خمم. والدي على الرأس وعلى العين، بابا على الرأس وعلى العين، القبيلة على الرأس وعلى العين. ولكن بابا هذا يخدم في حاجة مش مليحة، ندير أنا كيفه؟ ولكن الوالدين هذو يخدموا في حاجة مش مليحة، ندير أنا كيفهم؟ ولكن القبيلة والعشيرة والناس ممكن يقولوا لا يكون أحدكم إماعة، ناس ممكن في الباطل، وناس ممكن خاطئ طريق في عربك سبحانه وتعالى، ندير أنا كيفهم؟ مستحيل. الواحد منهم يقول وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدني. أنا تبع القبيلة تاعي، يقولوا روحوا منا روحوا منا، يقولوا روحوا منا روحوا منا، وأنت وش تقول؟ راسك عقلك فكر مليا يا أخي الكريم، لا يفكر. فكانوا ناس يشتموا حتى الفكر نتاعهم والعقل نتاعهم اللي كرمهم به المولى سبحانه وتعالى. ناس أيها الإخوة، كان الواحد منهم يصنع آلهة من تمر، غرس تمر يدير منه آلهة وكيجي يأكل. هذا عنده راس، هذا يفكر، هذا يحترم عقله، هذا يهتم بالعلم والثقافة وكذا إلى غير ذلك. مستحيل أيها الإخوة. كان الواحد منهم يصنع آلهة من الخشب والآلهة من الحجر وكذا ويعبدها، ومن بعد يطلق منها يقيسها أكرمكم الله، يرميها في المزبلة في القمامة. سبحان الله، إله ترميها أنت في المزبلة وترميها أنت في القمامة وكذا إلى غير ذلك. فالناس ما كانوش يهتموا بهذه المسألة، كانت هذه المسألة خارج دائرة الاهتمام تاعهم. اللهم في مجال واحد اللي هو مجال النثر، مجال الشعر، مجال الفصاحة. على العرب ما كان حتى واحد كيفه. أن ربك سبحانه وتعالى ينزل القرآن على هؤلاء في هذه الحقبة ويتحداهم القرآن الكريم، ما هي معجزة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل ما هي أكبر معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي القرآن الكريم اللي جاء باش يتحدى العرب. العرب يجمعهم المدن يقولوا هو كلام علمه رجل أعجمي، أمكن الناس علموا في النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام اكتتبه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام جابه النبي صلى الله عليه وسلم، لا هوش من السماء، وهوش كلام الله سبحانه وتعالى. طيب يقولهم ربك سبحانه وتعالى هذا الكلام كلام بشر، هذا الكلام كلام أعجمي، فأتوا بعشر صور من مثله. ما تأتوا بالقرآن الكريم كاملا، ما تأتوا بشطر القرآن أو بنصف القرآن الكريم، ائتوا بعشر صور من مثله إن كنتم صادقين. لا بزاف عليكم عشر صور، ائتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين. لا بزاف عليكم صورة، ائتوا بعشر آيات من مثله إن كنتم صادقين، ائتوا ولو بآية من مثله إن كنتم صادقين. يعني يتحداهم ربك سبحانه وتعالى في المجال اللي راهم بارعين فيه ومتفوقين فيه والأوائل فيه. وش معناتها هذا الكلام أيها الإخوة؟ معناتها هذا الكلام أيها الإخوة، لما نكون مسلم ونقول بل الدين تاعي يقوم على العلم ويقوم على التعلم، هذا معناته أن المسلم لا بد أن يكون متفوقا في كل مجالات العلم بما في ذلك المجالات التي سبقه إليها الآخرون. كلام خاطئ، أباكم علاش كلام خاطئ؟ لأنه إحنا ما كان حتى مجال من مجالات العلم لنا متفوقين فيه. بالله عليك، هل هناك مجال من مجالات العلم المسلمين متفوقين فيه؟ اللهم الكشف والمكلة والشرب، المكلة والشرب إحنا الأولين. هذا علم كان حتى واحد يسبقنا فيه، علم الكلام، علم الغيبة والنميمة والتجريح وكذا إلى غير ذلك، هذا علم ما شاء الله. لكن العلوم الحقيقية، العلوم الحقيقية ورانا يا إخوان، ورانا يا إخوان، روحوا شوفوا مستوى التعليم في بلاد المسلمين، روحوا شوفوا مستوى المعلم في بلاد المسلمين، روحوا شوفوا قيمة المعلم والأستاذ والناس المتعلمين كذا في بلاد المسلمين، والو نادا غيان، ما عندهم حتى قيمة سبحان الله. ونحب أن نقول بلاد المسلمين، لا أيها الإخوة، أن ربك سبحانه وتعالى نزل القرآن الكريم وأول كلمة اقرأ، هذا معناتها أن ديننا هو دين العلم والتعلم بإذن الله عز وجل، وأن كل مسلم لا بد أن يكون هو المتفوق في كل مجالات العلم دون استثناء بإذن الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، المرحلة اللي كانت قبل الإسلام اللي كانت قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش نسميوها؟ رب سبحانه وتعالى يسميها مرحلة الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جاهلية من كلمة جهل ضد العلم. البشرية قبل الإسلام كانت في جاهلية، كانت في ظلام دامس، في ظلمات بعضها فوق بعض. أيها الإخوة، الثورة الحقيقية اللي صارت في حياة البشر، الخروج إلى النور في حياة البشر، كان عندما جاء القرآن الكريم وجاء الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام دين يبنى على العلم، والعلم نور، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. أهمية العلم أيها الإخوة، قيمة العلم في الإسلام أيها الإخوة، نلقاوها كذلك في الأرقام، في الإحصائيات الموجودة في القرآن الكريم. ما تظنوش أنه ربك سبحانه وتعالى نزل القرآن قال اقرأ ثم بعد ذلك ما تحدث عن العلم، ولا تحدث عن الثقافة، ولا تحدث عن التعلم، ولا تحدث عن هذه الأمور، عن العلم ومشتقاته. لا، القرآن الكريم من أوله إلى آخره دستور يقنن لمسألة العلم والتعلم، لمسألة الفقه والتفقه. في القرآن الكريم كلمة علم ومشتقاتها، كلمة علم وما يدور في فلك العلم والتعلم، ذكرها الله عز وجل 779 مرة. 779 779 مرة ذكر ربك سبحانه وتعالى مسألة العلم ومشتقاته في القرآن الكريم. في القرآن الكريم كان 114 سورة، يعني تتقسم 779 على 114 تقريبا. في كل سورة ربك سبحانه وتعالى يذكر العلم والتعلم 7 مرات. في كل سورة تقرأها ربك سبحانه وتعالى يذكر لك، هذا معدد ياسر، مش كل سورة تذكر بهذه القضية، لكن في كل سورة تلقى معدد 7 مرات الله سبحانه وتعالى يذكر العلم والتعلم. كيف سبحان الله أمة تقرأ في كل سورة وتصلي ولازمها تصلي بالقرآن، وكل ما تصليش بالقرآن صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، وتفوت عليها 7 مرات في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة، وفي الركعة الرابعة، وكذا تتكلم على العلم 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 العلم. وإحنا أمة ضحكت من جهلها الأمم التي تعبد القردة والفئران. إحنا خير من الهند؟ لله عليك، إحنا خير من الهند؟ مش من دولة إحنا خير منها كمسلمين؟ الجو لي دولة مسلمة خير من دول أخرى في مجال العلم والثقافة وكذا إلى غير ذلك. يبخطاني قاعد نقول لكم كلمة العلم كلمة موجودة في القرآن تعالى 779 مرة أيها الإخوة، باش نعرفنا أن الإنسان المسلم اللي يقول مسلم مش يكون الشخصية نتاعو كاملة، مش يكون إسلامه كامل، فلا بد عليه أن يكون متفوقا في مجال من مجالات العلم بإذن الله عز وجل. كلمة أولو الألباب في القرآن الكريم، أولو الألباب أصحاب اللب، اللب وكان القشرة، قشرة احنا وش نديروا بها يا جماعة؟ قشور وش نديروا بهم؟ قشور عندهم قيمة؟ القيمة فاش؟ في اللب، في الشيء اللي كاين من داخل. رب العالمين يقول الإنسان اللب نتاعو واش؟ العقل. شي لاخر بكل اكسسوار، شي لاخر بكل قشور لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله عز وجل. فذكر ربك سبحانه وتعالى قضية أولو الألباب، كلمة أولو الألباب 17 مرة في القرآن الكريم بإذن الله عز وجل. كلمة عقل هذا يا جماعة عنده تعريفات عظيمة جدا وغريبة جدا. ما معنى كلمة عقل؟ ما معنى كلمة عقل؟ تعرفوا قصة ذلك الإنسان اللي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، لقاه جالس وكان فوق الدبة نتاعو، كان فوق الناقة نتاعو، خلاها وجاب عليه الصلاة والسلام. شو يقول عليه الصلاة والسلام؟ أعقلها وتوكل على الله، روح اربطها. علاش؟ قد تخلص الدرس معايا والحديث معايا تخرج ما تلقاش الناقة نتاعك ولا لا؟ أعقلها، عقل من أعقلها، يعني أنه اللي يربط الإنسان واللي يحكم الإنسان واللي يكبح جماح الإنسان، ولا بعبارة أخرى اللي يفرين الإنسان، الإفخاذ تاع الإنسان وش هو؟ هو العقل. ساعات ما تحتاجني نقول لك هذا حلال وهذا حرام، بعقلك براسك بالثقافة نتاعك تعرف هذا حلال ولا هذا حرام، هذا مليح ولا هذا مش مليح، تديروا ولا ما تديروش بإذن الله تبارك وتعالى. من أسماء كلمة العقل النهى، رب يقول إن في ذلك لآيات لأولي النهى، نهى جمع نهية، يعني ينهى الإنسان من الوقوع في سفاسف الأمور وفي صغار الأمور وفي الذنوب والمعاصي والفواحش إلى غير ذلك. اللي ينهى الإنسان، اللي يمنع الإنسان من هذه الأمور شو هو؟ هو العقل بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، القاعدة تقول العقل مناط التكليف. إنسان ما عندهش عقل مكلف ولا مش مكلف، مسؤول ولا مش مسؤول، حتى عند القانون الوضعي، حتى عند القانون تاع البشر، واحد ما عندوش عقل وقتل واحد يدخل السجن وما يدخلش، لا، العقل مناط التكليف، اللي ما عندوش عقل كما يقال عندنا مرفوع عنه القلم. أيها الإخوة، أختم بهذا الحديث الرائع الجميل الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. كاين حوايج، أربع حوايج فقط في الدنيا هذا عندهم قيمة: ذكر الله سبحانه وتعالى وما يدور في فلك ذكر الله عز وجل، أو عالما ومتعلما، أن يكون الواحد منا عالما. ولكن ما كناش علماء أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هناك شرف أن يكون الإنسان متعلما بإذن الله عز وجل. للأسف الشديد الواحد منا لا عالم، لا حاب يتعلم، لا يحب العلماء، لا يحب المتعلمين، لا يبحث عن العلم. ونقول إننا مسلمون لابد علينا أن نراجع أنفسنا معاشر المؤمنين الكرام. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل ومن نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، الاهتمام بالعلم، تقديس العلم والعلماء، هذا مش فقط وليد الرسالة تاعنا، كان فقط عند الدين تاعنا ولا عند النبي رجى به النبي عليه الصلاة والسلام أو أنزله الله عز وجل فقط على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، هذا أمر قديم قدم البشرية بإذن الله عز وجل، وسيبقى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. القرآن الكريم قص علينا قصص كثيرة تتحدث على كيف أن أناس كثيرين، أنبياء وغير أنبياء، نالوا قيمة ونالوا شرف والتبجيل عند الله عز وجل بماذا؟ بالعلم بإذن الله تبارك وتعالى. الوقت ما يسمحليش نذكركم كل القصص اللي وجدتها واللي حضرتها، لكن أبدأها بإذن الله عز وجل بقصة البشرية، قصة ابن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تعلمون أيها الإخوة أن ربك سبحانه وتعالى اختار لخلافته في الأرض آدم عليه السلام، وهذا تبجيل وهذا تشريف وهذا توقير من الله عز وجل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ علاش؟ لأن الملائكة كذلك تريد أن تكون خليفة لله عز وجل في الأرض، تنمو مهمة عظيمة، تنمو تشريف تبجيل من الله تبارك وتعالى، تنمو قيمة كبيرة أن الإنسان يكون خليفة لله عز وجل، كالملائكة أرادت أن تكون لها هذا الدور بإذن الله تبارك وتعالى. لا، ربك يقول لهم لا، الاختيار ليس عليكم، مش أنتم اللي راح تكونوا خلفاء للأرض، مش أنتم راح تعمروا الأرض، مش أنتم راح تكونوا في مكان في الأرض يا ملائكة، وإنما الاختيار سوف يكون على آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن لماذا اختار الله عز وجل آدم عليه السلام؟ لماذا بجل الله عز وجل آدم؟ لماذا رفع الله عز وجل آدم إلى هذه الرتبة؟ زاده شرف، زاده قيمة، زاده رفعة في هذا الإطار، لأن آدم عليه السلام كان أعبد عباد الله عز وجل لله مطلقا. ما يمكن أن نتنافس في العبادة مع الملائكة، قل لا، أعبد المخلوقات يا الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يحب يتنافس مع الملائكة في العبادة غير يحبسها، ما يستطيع الإنسان أن ينافس الملائكة في العبادة. إذن آدم ما نالش هذه المرتبة،
علو الكعب هذا، هذه القيمة، هذا الشرف، لأنه كان أعبد عباد الله لله سبحانه وتعالى. هل كان آدم عليه السلام أقوى عباد الله عز وجل؟ لا، ما هيش القوة البدنية، مش صحة الأبدان اللي خلات آدم عليه السلام يكون هو خليفة الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كذلك من ناحية القوة لا مقار، لا مجال المقارنة بين البشر وبين الملائكة. جبريل عليه السلام له 600 جناح، كي ينزل من السماء أيها الإخوة ما ترى السماء. جبريل عليه السلام الأرض هذه وش هي؟ كحبة تاع قمح ولا حبة تاع رمل في يدك. فكيف نستطيع أن نقارن بين قوة البشر وبين قوة الملائكة بإذن الله عز وجل؟ لا، اللي خلى آدم عليه السلام يبجل ويمجد ويصطفى ويختار من طرف الله عز وجل مسألة أخرى، وهي مسألة العلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود ما كان بعد الخلق، السجود كان بعد هذا الامتحان أيها الإخوة، امتحان العلم، امتحان الثقافة. ولأن آدم عليه السلام كان متفوقا فربك سبحانه وتعالى كل الملائكة الآن أسجدوا لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مش نعرفوا أيها الإخوة ليرفع إنما هو العلم، واللي حط يا جماعة واللي نقص من قيمة الإنسان إنما هو الجهل والعياذ بالله. قلت لكم قصص كثيرة في هذا المجال، وأعظمها وأفصحها في هذه المسألة ونختم بها بإذن الله عز وجل هي قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع الخضر. موسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، كان خمسة من الناس اللي عندهم الجدل هذا، يقول له ربك سبحانه وتعالى روح المكان الفلاني عند ملتقى البحرين تلقى عبدا من عبادنا، ناس يقولوا رجل صالح مشكوك في نبوته، أسيدي نبي من أنبياء الله عز وجل، الرسول أعلى مرتبة من النبي، رسول من أولي العزم من الرسل، كلمه الله عز وجل تكليما، شرف ما ناله إبراهيم عليه السلام ولا ناله نوح عليه السلام ولا آدم عليه السلام ولا الأنبياء والمرسلين الذين كانوا قبل سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ناله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا موسى عليه السلام يلقى نفسه وين؟ عند واحد أقل مرتبة منه. علاش؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قالوا لي عندك علم، قالوا لي أنت متعلم أكثر مني في واحد المجالات، وأنا جئتك بكل تواضع أتعلم منك يا أخي. هذا دليل على قيمة العلم، كيفاش الخضر عبد إنسان نغمار والله حتى كالنبي، كيفاش سيدنا موسى عليه السلام يتذلل له يتواضع له، لماذا؟ لكي يتعلم منه بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة مرة أخرى، إذا أردنا الدنيا لازم العلم، إذا أردنا الآخرة لازم العلم، وديننا دين يقوم على العلم ولا يمكن أبدا أن يقوم على الجهل. كل واحد منا لازم يعرف وش يدير بإذن الله تبارك وتعالى. الله نسأل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسألك الغنى والرضا والهدى والتقى، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم اجمعين واقم الصلاه.